جوار الروضة الشريفة،
من جوار الروضة الشريفة.
يا روضة الطهر بالأشواق نستبق، إلى جنان بها سعد بها عبق.
من عند الروضة ورياضها، من عند طيبة وطابة وطيبها،
نهفو إليك وللزوار أفئدة، بالحب تدعو ودمع العين يندفق.
إنها الحبيبة إلى نفوس المؤمنين، إليها تشد الرحال، إلى الحبيبة ذات النخل، تربتها طيب وحيطانها الجنات والخلود.
بالقرب من المحراب والحجرة النبوية،
والحجرة النبوية،
من دخلها دخل الجنة بإذن الله.
هي قطعة من الجنة في الأرض،
إنها الروضة الشريفة.
أدعو إلى قبة خضراء شامخة، وحجرة ملؤها الأنوار والرشد.
الشريفة يبهرك الجمال ويشدك المكان، فتحلق في سماء الروحانية لتتذكر جلوسه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطاهر، يبلغ عن الله رسالاته.
صلوا عليه تبلغ عشرة، يصلي المليك الأعظم.
فاهنأ بشرف المكان، فأنت في الروضة الشريفة،
من جوار الروضة الشريفة،
من جوار الروضة الشريفة،
مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
يأتيكم يوميا مباشرة 11 ليلا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، سائلا الله جل وعلا أن نقدم المفيد بإذنه سبحانه. فأهلا ومرحبا بالجميع مستمعي الكرام. لما خلق الله الخلق اصطفى منهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وحملهم الرسالات إلى قومهم، يبشرون من أطاعهم بالرضوان، وينذرون من قابلهم بالتكذيب والعصيان. وخير الأنبياء وأرفعهم قدرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء والمرسلين، لكن الله خصه بخصائص عن بقية إخوانه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لمكانته العظيمة صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا. وقد تحمل صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة وقام بها خير قيام، وما التحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، قولا أو فعلا أو تقريرا، حتى بات الدين واضحا مثل الشمس في رابعة النهار. لكننا ابتلينا بصنف من الناس من شتى الطوائف، يردون الحديث النبوي كله أو بعضه، بالتشكيك فيه مرة، وبالانتقاص منه مرة، وبحجة عدم موافقته للعقل مرة، وبحجة عدم مناسبته لواقع الحال مرة. وآخرون يتساهلون تساهلا شديدا، ويتجرؤون جرأة عظيمة على مقام النبوة، فيروجون أحاديث ضعيفة أو مكذوبة وينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رجعوا وبحثوا لوجدوا الحقيقة جلية لا غبار عليها. من هنا اخترنا أن نتحدث الليلة بإذن الله عن منزلة الحديث النبوي مع ضيفنا الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، المدرس بالمسجد النبوي الشريف وإمام وخطيب مسجد قباء. فمرحبا بكم دكتور سليمان.
أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ عبد الله وبالسادة المستمعين والمستمعات.
شيخ سليمان حياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبعلمكم وأن يزيدكم من واسع فضله، إنه سميع مجيب. شيخنا المبارك، لا شك أن الحديث النبوي عندنا أهل السنة والجماعة هو مصدر التشريع الثاني والأمة قد لاقت ذلك بالقبول، ولا عبرة بمن شذ عن القاعدة، فالأمة كلها تدين الله بهذا ولله الحمد والمنة. لكننا أردنا أن نوضح لبعض هؤلاء الذين يطنطنون ويدندنون بين فترة وأخرى حول الحديث النبوي وحول حجيته وإلى غير ذلك من الترهات التي يطلقونها. بداية بودنا أن نعرف الأدلة الشرعية على وجوب الأخذ بالحديث النبوي.
نعم أحسنتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن الحديث هو كل ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. وقد بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وعلى انقطاع من سبل الخير وعلى فشو للجهل والبغي والعدوان، فأحيى الله به أهل الأرض بعد موتهم وأنار به الأرض وجعله خاتما للنبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وجعل دينه باقيا إلى قيام الساعة حتى يأتي أمر الله. وأوحى الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه القرآن منجما مفرقا على 23 سنة، وأوحى إليه السنة وهي مثل القرآن وحي من الرحمن غير أنها لا تتلى. فالوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم نوعان: متلو وهو القرآن، وغير متلو وهو السنة، والكل من الله تعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
صلى الله عليه وسلم.
وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والحظ: وأنزلنا إليك الذكر، هذه السنة،
يا سلام،
لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا القرآن. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أركته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن هنا أخي المسلم، أختي المسلمة، يجب على المسلم أن يأخذ بكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ما لم يوجد له معارض صحيح، فإن وجد له معارض جمع بينهما، فإن لم يمكن قدم الأقوى منهما. والأدلة على ذلك كثيرة جدا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي إجماع علمائنا. ففي الكتاب قرن الله عز وجل بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة له، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وبين الله عز وجل أن الحياة الحقيقية في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وبين سبحانه أن شأن المؤمن الاستجابة لما يأتي عن الله وما يأتي عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وبين الله عز وجل أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم موقعة في الفتنة وجارة إلى العذاب الأليم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وانتبه يا أخي المؤمن، إياك أن يثبت عندك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتختار طريقا آخر مهما حسنت النية، فإن ذلك سبب لفتنتك، نعوذ بالله من ذلك، وللوقوع في العذاب الأليم. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: أريد أن أحرم من عند القبر، من المسجد، فنهاها الإمام مالك وقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أزيدها، يعني في سبيل الله.
نعم صحيح، يبغى الخير.
نعم، يريد الخير، النية طيبة، ويظهر له أن هذا الطريق صحيح.
نعم صحيح.
فقال له الإمام مالك: إن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم بالله.
وأمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بأخذ كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأمر الله عز وجل بالتسليم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع انشراح الصدر به، فهو ليس مجرد تسليم مع ضيق، وإنما هو تسليم من انشرح صدره وعلم أن الحق في أمره صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والأدلة من القرآن كثيرة جدا،
بارك الله،
أشرنا إلى طرف منها فقط.
جزاكم الله خير دكتور، والحقيقة يعني إشارة جميلة، خاصة كلها أدلة من القرآن تبين، ومن السنة أيضا، ومن فعل السلف الصالح. يعني الإمام مالك حين ينصح هذا الرجل بأن يعني هو الرجل أراد أن يعني كما تفضلتم يريد أن يكسب الخير، ولكنه الطريق ليس بهذا الشكل، لن يكون الخير إلا على طريق وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه أحرم من ذي الحليفة فلا بد أن تحرم من ذي الحليفة، ولا تعتقد أن الأفضل أن تحرم من المسجد النبوي أو من مسجد قباء أو من غيره، أليس كذلك شيخنا؟
بلى بلى، أحسنتم أحسنتم، وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليه.
رضوان الله عليهم.
نعم. وأما السنة،
أتفضل،
فأحاديث كثيرة دلت على منزلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن معظم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبين في تلك الأحاديث. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعته طريق الجنة، وأن معصيته والعياذ بالله تصد عن الجنة. ف فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. يا له من أمر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فيأتي السؤال العظيم: ومن يأبى وقد علم الجنة وما فيها من النعيم، وأن من لم يدخلها صار إلى الجحيم؟ من الذي يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أطاعه فقد أطاع الله، وأن من عصاه فقد عصى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. متفق عليه. وحذر صلى الله عليه وسلم من الشأن الذي أشرتم إليه شيخ عبد الله في المقدمة، وهو التفريق بين الحديث والقرآن، والزعم أن لا نأخذ إلا بما في القرآن، وأن الحديث مشكوك فيه ونحو ذلك. وبين صلى الله عليه وسلم أنه إذا ثبت الحديث فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام كما قاله الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله.
الله أكبر.
رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني. بل اسمع يا أخي المؤمن ويا أختي المؤمنة، نبيك صلى الله عليه وسلم حذرك من الاختلاف عليه، وبين أن الاختلاف عليه طريق الهلاك، وهو كذلك والله. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وقد أجمع على ما ذكرنا سلف الأمة قولا وعملا. قال الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال ابن القيم رحمه الله معقبا على هذا الإجماع الذي نقله هذا الإمام الكبير الشافعي، قال: ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي.
الله أكبر.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله مقولة عظيمة، قال: إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت، ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديثا وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه. وقال ابن عبد البر: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدلي وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخه غيره. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. فأهل العدل والإحسان والاستقامة والإيمان هم معظمون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعوه فوق رؤوسهم،
الله أكبر الله أكبر،
وعظمته قلوبهم،
نعم،
واستكانت له جوارحهم،
الله،
واستنار به عملهم. وهذا الأمر لا يخالف فيه إلا من ضل وعميت بصيرته كالخوارج، فكانوا شر الناس.
أعوذ بالله. والله شيخنا، يعني حتى ما ذكرتموه من أدلة ومن فعل السلف الصالح كله يدل على تعظيم هذا القدر، هذه السنة النبوية والحديث النبوي. إذا كان الأئمة الأربعة كلهم صح عنهم ما يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا سمعتم الحديث يعارض قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على تعظيم السنة. فمن أين يأتي هذا الطاعن الذي يقول والله، أو يزهد الناس في السنة ويقول لا هم رجال ونحن رجال؟ حتى القرآن يا شيخنا ألم ينقل لنا عن طريق هؤلاء الناس الذين نقلوا لنا السنة، يعني تابعين على تبع التابعين ثم من بعدهم بعدهم حتى وصل إلينا، أليس القرآن أيضا نقل بنفس الطريقة؟ فكيف نقول نقبل القرآن ونرد السنة، أليس كذلك شيخنا؟
بلى بلى بلى. وهؤلاء النقلة عدول،
نعم،
كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، لا يستراب في نقلهم.
الله أكبر، الله
رحمهم الله رحمه وجزاهم عنا وعن الإسلام خيرا الجزاء.
آمين يا رب.
هؤلاء الطاعنون،
نعم،
إنما أخذوا هذا من أعداء الإسلام،
نعم صحيح،
الذين أرادوا هدم الإسلام فلم يجدوا طريقا للطعن في النصوص فإنها محكمة،
نعم،
فماذا يفعلون؟ شككوا في ثبوتها.
سلام، جميل.
وجاءونا بهذه الآفة التي في الحقيقة مرض في قلوبهم لا حقيقة لها في الواقع.
نعم صحيح، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، بودنا أن نعرف حتى نؤصل لهذه المسألة، متى بدأ تدوين الحديث النبوي؟
أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله،
بارك الله فيك.
في هذا الأمر نذكر أمورا.
تفضل.
الأمر الأول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
من الذكر الذي أنزله الله كما تقدم معنا.
نعم.
قال ربنا سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقد تكفل ربنا سبحانه بحفظ ما أنزله من الذكر. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل نزل الذكر، نزل القرآن، ونزل السنة وحيا غير متلو على نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظه. فنحن نجزم أن ربنا حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما حفظه الله لا يضيع. فالمؤمنون جميعا موقنون أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ عندما كان في الصدور وعندما صار إلى الصدور.
نعم.
لا يستريب في ذلك مؤمن يقرأ القرآن.
نعم صحيح.
الأمر الثاني،
نعم،
قيض الله عز وجل رجالا من هذه الأمة حافظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورهم، فحفظه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد عصر الصحابة قام رجال جبال في العلم والحفظ بحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دخل في رجال الإسناد من خف ضبطهم أو ساء حفظهم أو وجد في تحديثهم علل، فقيض الله رجالا نقادا ميزوا ذلك كله وبينوا العلل الظاهرة والعلل الخفية، وكل ذلك لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار في الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وهو الصحيح والحسن، وغير الثابت وهو الضعيف والموضوع. وكل هذا من حفظ الله عز وجل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
الأمر الثالث حفظكم الله
وإياكم،
أن بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا، لكنه كان يأمر بالكتابة ككتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فإنها كتبت بأمره وختمت بختمه صلى الله عليه وسلم، وهي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكالكتاب إلى أبي شاه الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يكتب له، فقال اكتبوا لأبي شاه، وكتب عبد الله بن عمرو بن العاص العابد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه، حيث قال رضي الله عنه وأرضاه: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ قال: فأمسكت عن الكتاب خشية ذلك. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه الشريف فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق.
الله أكبر، الله أكبر.
رواه أبو داود وصححه الألباني. ولذلك كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه من أكثر الناس رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
أبو هريرة قارنه به وقال: إنه يكتب وأنا
أحفظ،
لا أكتب. فكان يحفظ رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الاستخارة والتهجد. والمقصود أن بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: قد جاء النهي عن الكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا للقرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، كما في صحيح مسلم. قلنا إن العلماء جمعوا بين إذنه صلى الله عليه وسلم في الكتابة ومنعه من الكتابة بطريقين. الطريقة الأولى أن النهي عن الكتابة إنما هو عند حال خوف الالتباس واللبس بين القرآن وغيره، فكان القرآن يكتب والحديث يحفظ فقط حتى لا يلتبس الحديث
بالقرآن.
وإذا أمن هذا جازت الكتابة
بالأحاديث الأخرى.
والطريقة الثانية أن النهي كان في أول الإسلام.
يا سلام، جميل.
ثم لما حفظ الناس القرآن وصاروا يميزون القرآن ويعرفون القرآن نسخ النهي. فكان النهي منسوخا. والمعلوم أنه قد استقر إجماع الأمة على جواز كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول رعاك الله شيخ عبد الله والمستمعين والمستمعات، إن بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب في عصر الصحابة
نعم.
فكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه فرائض الصدقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الحسن رضي الله عنه عن أبيه أبناءه وأبناء أخيه بالعلم وقال فمن لم يحفظ منكم فليكتب. فمن لم يحفظ منكم فليكتب. وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه يكتب الأحاديث التي سمعها من عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه آذن لبعض تلاميذه في كتابة ما يرويه عنه وأجازه في ذلك. وكتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعضه في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أن الغالب على الحديث في هذا العصر الحفظ في الصدور والعناية بذلك، وذلك لعدم الحاجة إلى الكتابة، وحتى لا يلتبس المكتوب من الحديث بالقرآن عند العامة لعدم انتشار الكتابة في ذلك الوقت. واستمر الحال هكذا حتى رأى علماء الإسلام المقتضي لكتابة الحديث قائما، فظهرت الحاجة إلى الكتابة من غير مانع، لأن المانع قد اندفع، لأن المصاحف انتشرت بين الناس وأصبح لا يخاف اللبس بين القرآن والمكتوب من الحديث والعلم. فكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل إلى أمراء الأقاليم أن يكلف العلماء بجمع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتدوينها، فقام العلماء بذلك خير قيام. فدون الإمام الزهري التابعي الجليل الحديث بالإسناد، وكان لكل إمام منهج في تدوين الأحاديث، فاستقرت الأحاديث في دواوين السنة. وكان العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم قريبا، فلم تكن الأسانيد طويلة، حتى أن بعضها ثلاثة رجال بين النبي صلى الله عليه وسلم ومدون الحديث. بل يا شيخ عبد الله، إذا نظرنا إلى وفاة المدونين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أدركنا هذا تماما. فمثلا الإمام مالك توفي سنة 179 من الهجرة، وفاته سنة 179 من الهجرة. وأبو داود الطيالسي وفاته سنة 204 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرزاق الصنعاني وفاته سنة 11200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد وفاته سنة 41200 من الهجرة. والإمام البخاري وفاته سنة 56200 من الهجرة. والإمام مسلم وفاته سنة 61200 من الهجرة. فكان العهد قريبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصار المحفوظ في الصدور محفوظا في السطور، فاجتمع للأمة حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدور الثقات وفي سطور دونها الثقات عن الثقات. فصار حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا حفظا عجيبا محكما، ولم يبق لأحد مدخل ليطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما دون في زمن متأخر. ثم يا شيخ عبد الله، نلحظ ملحظين. الملحظ الأول أن عقلاء الأمم، ولا أقول عقلاء المسلمين، أن عقلاء الأمم يأخذون برواية من عرف بالصدق. ويعتمدون على هذه الرواية، فكيف برواية من عرف بالصدق والحفظ والتقى والضبط والرعاية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاية تامة؟
الله أكبر.
لا شك أن العاقل قبل أن يكون مؤمنا،
نعم،
والمؤمن
صحيح،
أكثر إيقانا في هذا الباب، لا يوقن إيقانا تاما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظ حفظا عظيما. الملحظة الثاني،
نعم،
أن هؤلاء المشككين بمختلف طبقاتهم،
نعم،
نجد أنهم يحتجون ببعض الأحاديث التي يظنون أنها تؤيد ما ذهبوا إليه،
نعم،
وهذا تناقض في حالهم، فإنهم يحتجون بالحديث وينكرون الاحتجاج بالحديث. فالحمد لله
هذا يكفيهم، هذه الحجة تكفيهم.
نعم، لو كان لو سلم الإنسان من القصد الفاسد،
نعم صحيح،
لكانت الحجج الشرعية والعقلية رادعة له،
نعم صحيح،
عن التشكيك ولو في حديث واحد من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صدقت والله، بارك الله فيك. والله يا شيخنا يعني حقيقة يستغرب الإنسان أحيانا كيف يعني تصل عقولهم إلى هذا التفكير، وهم يدعون بأنهم يفكرون ويدعون بأنهم، لكن والله ما يعلمون أنهم خدموا أعداء الإسلام أكثر من أعداء الإسلام، لأنهم أصبحوا من المسلمين ويعبثون هذا العبث. وقد يعني ذكرتم في بداية هذه الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هؤلاء في آخر الزمان، متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله. يا أخي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا في أول الزمان، فمعناها أنه سيخرج كثير من هذا، ولكن الحمد لله يعني حفظت السنة. الأمة المحمدية وأهل السنة والجماعة هم أهل الإسناد. من يتصور أن هؤلاء الرجال إذا قال فلان عن 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 إلى أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء معروف حالهم من حيث كما تفضلتم، من حيث الضبط ومن حيث الثقة ومن حيث الأمانة والأداء الأمانة، حتى أن بعض العلماء، ولا يخفى هذا على شريف علمكم، أن بعض من اشتغلوا بعلم الحديث يذكرون عن فلان بأنه خلط في آخر عمره أو اختلط عليه الأمر، يعني يبينون حاله حتى في أول حياته وآخر حياته. هذا من الضبط والأمانة، الأمانة التي وصلت بهم إلى أن يقول شك الراوي أقال ثلاثا أو أربعا، يعني هي مقولة سواء كانت واحدة أو ثلاثة أو أربع تؤدي للغرض، لكنهم يبينون إلى هذه الدقة أقال ثلاثا أو أربعا. لما قال للرجل زادك الله حرصا ولا تعد، قالوا فسروها لا تعد ولا تعد، وكل أخذ يعني إلى هذه الدقة من ضبط الحديث. هذا كله يدل عقلا على أن الحديث الشرعي، الحديث النبوي محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ووصل إلينا بهذا الحفظ ولله الحمد والمنه.
لا شك الشيخ عبد الله، يا الذي يعرف طريقة أهل الحديث،
نعم،
في رواية الحديث ونقد الحديث، يدرك إدراكا تاما لا يتطرق إليه شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حفظا تاما.
الله أكبر، الله أكبر، جميل جدا ورائع. طيب شيخنا ندخل الآن في الفريق الآخر، الحديث النبوي بهذه العظمة وبهذا الشأن الكبير عند أهل الإسلام، هناك من يعني يجنح إلى طريق آخر، يأتيه حديث يصل خاصة مع وسائل التواصل، حديث يتعلق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بفضل ليلة معينة أو بشيء ما، فيتحمس ويتعاطف وتأخذه العاطفة، نحن إذا أحسننا الظن به ولا نقول عن الآخرين، فينشر هذا الحديث بدون تثبت. ما قولكم وما رأيكم في من ينشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا تثبت منها؟
ما شاء الله تبارك الله، أحسنتم أيما أحسن.
الله يجزاك.
نعم شيخ عبد الله، لا شك أن نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه ونشره بين الناس عمل صالح
جميل
يؤجر عليه الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى
من سامع
رواه الإمام أحمد والترمذي. والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ دعاء له بالنظارة. قال العلماء: وهذا يشمل كل من نشر حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحظ هنا ملحظا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع منا. فيشترط صحة السماع إما بالمباشرة وإما بالنقل الصحيح، حتى ينال المسلم الناشر للحديث هذا الثواب. وكما تقدم معنا، صار الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو ثابت ومنه ما هو غير ثابت، والكل قد ميزه العلماء. فلا يجوز نقل الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه بسوق الإسناد أو ذكر الحكم عليه.
ممتاز.
ولا يجوز نقل الحديث الموضوع المكذوب إلا مع بيان أنه موضوع مكذوب للتحذير من الاغترار به.
الله أكبر.
ونقل الحديث المكذوب من غير بيان ولغير حاجة معصية عظمى وكبيرة كبرى من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. والمعلوم أن من علامات الكبيرة أن يتوعد عليها بالنار. واليوم كما ترى يا شيخ عبد الله أستاذ المستمعين، سارت وسائل التواصل تنقل ما نشره الإنسان إلى أصقاع الأرض.
نعم صحيح.
فيجب على الإنسان الذي يخاف الله أن يستعملها في نشر الخير وأن يخف عن الشر. فإنه مسؤول عن ذلك. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت يا عبد الله ستموت ولا شك، وستقف بين يدي الله عز وجل، وستسأل عما نشرت وعما كتبت. فلا تدخل في شيء إلا وأنت ترى مخرجا لك فيه بين يدي الله عز وجل. ولذا وصيتي لمن يريد أن ينشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجع كلام أهل العلم عليه، فإن علم أنه ثابت نشره، وإن علم أنه غير ثابت لم ينشره وإن أعجبه، وإن اشتبه الأمر عليه اجتنب نشره، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد ابتلينا في هذا الزمان بمن ينشر في وسائل الإعلام القديم أو الحديث أو وسائل التواصل الاجتماعي أحاديث غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهلا منهم، وإما لقصد يظنونه حسنا، وإما لأن الحديث أعجبهم برأيهم، وإما وهذا أخطر الأمور، لينالوا الإعجاب بنشر الغرائب.
وهذا يا كثرة.
كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه عن أولئك القوم: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. ما بال الناس لا يتبعوني ويروني شيئا ويقول لي من يتابعني ويهلل لي وقد أخذت القرآن، يعني العلم الصحيح. ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. لم يتبعوني وأصبح شخصا مشهورا وشخصا يشار إليه بالبنان حتى أتيهم بشيء غريب
بالغرائبيات.
نعم. فإياكم وما ابتدع، رواه أبو داود وصححه الألباني. فليتق الله أولئك الأقوام الذين يكتبون وينشرون من غير تثبت. وليعلموا يقينا أنهم اليوم متكلمون وغدا بين يدي الله موقوفون مسؤولون. وأعظم ما يكون ما تنسبه إلى الله,
الله أكبر,
وما تنسبه إلى رسول الله
صلى الله
عليه وسلم. فإياك يا عبد الله أن توقع عن ربك أو توقع عن رسولك صلى الله عليه وسلم إلا شيئا علمت أنه ثابت, وإلا فكن من الحذرين. وفقني الله وإياكم إلى كل خير.
آمين يا رب. شيخنا, أيضا ألا ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج حين مر ورأى بعضا من عذاب أمته بأفراد من أمته, وذكر منهم الرجل الذي يشد شقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه, فلما سأل الملكين من هذا الرجل قالوا هذا الرجل من أمتك يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فإذا كان هذا في حال الكذب العادي الذي يبلغ الآفاق بهذه الأجهزة الموجودة الآن, فكيف بمن يكذب على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس كذلك شيخنا؟
لا شك في هذا, لا شك في هذا, بارك الله فيكم.
وفيكم, الله يعطيك العافية. طيب شيخنا, الآن بودنا أن نتحدث عن موضوع أخذ حقه وحظه من النشر والانتشار والإحاطة, خلنا نقول عن طريق الوسائل المجتمعية, وهو حديث الصيحة والهدة يوم أمس الجمعة. انتشر بين الناس حديث بأنه, وهذا قبل, أنا كل ما رديت على واحد أقول له يا أخي سبق أن نشر في 2003 وفي 2018 ونشر قبلها أن يوم الجمعة إذا صادف منتصف شعبان فأن منتصف رمضان نعم فأنها في تلك الليلة ستحصل صيحة وتحصل هدة, وينبغي الإنسان أن يقعد في بيته وأن يتغطى ويصاب 70,000 بالصمم و70,000 بالعجز الكلام, ويعني إلى غير ذلك من الترهات. فيعني ودنا تفصيل يا شيخ في هذه المسألة.
نعم نعم, أحسنتم, بارك الله فيكم. نعم, هذا الحديث الذي نشر في وسائل التواصل وفي غيرها على نطاق واسع,
نعم,
وأشغل الناس عن الخير في رمضان,
أي والله,
وأوقع الفزع في قلوب المؤمنين, واستغله كثير من المفتونين لزيادة عدد المتابعين, وخاض فيه الخائضون بغير علم, ومنهم من قال نعمل كذا وكذا احتياطا ونحو ذلك, واستغله المفسدون فدعا بعضهم إلى خلع بيعات حكام المسلمين والمبايعة للإمام المجهول للسلامة من هذه الصيحة, إلى غير ذلك من الشر الذي بني على هذا الحديث المزعوم. وهذا الحديث رواه نعيم بن حماد في الفتن, والحديث معروف لفظه ولا أريد أن أذكره في الحقيقة,
نعم صحيح,
لكنه معروف أنه إذا كانت صيحة في رمضان فإنه تكون معمعة في شوال إلى
نعم
آخر ما نشر,
نعم, نعم كل الأشهر,
نعم
صدق.
وقد بين الحذاق أهل الفن أن هذا الحديث المزعوم منكر المتن مظلم السند. قال العقيلي ليس لهذا الحديث أصل من حديث ثقة من وجه يثبت, ليس لهذا الحديث أصل من حديث ثقة من وجه يثبت. وقال ابن الجوزي هذا حديث موضوع على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم, وذكر ابن القيم رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين ذكر هذا الحديث ضمن أحاديث لا تصح في التواريخ المستقبلية.
الله أكبر.
وقال الإمام الذهبي رحمه الله عن هذا الحديث موضوع. ثم تكلم عن هذا الحديث إمامين جبلين من أئمة زماننا عرفا بالعلم بالسنة ونقد الزائف, هما أولا الشيخ ابن باز رحمه الله,
رحمه الله,
فقد قال شيخنا ابن باز رحمه الله بلغني أن بعض الجهال يوزع نشرة مشتملة على حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم, وذكر نصه هذا الحديث,
نعم,
ثم قال فهذا الحديث لا أساس له من الصحة بل هو باطل وكذب، وقد مر على المسلمين أعوام كثيرة صادفت فيها ليلة الجمعة ليلة النصف من رمضان، فلم يقع فيها بحمد الله ما ذكره هذا الكذاب من الصيحة وغيرها مما ذكر. قلت يا شيخ عبد الله أضف إلى تلك السنوات الكثيرة
هذه السنة
سنتنا هذه،
نعم صحيح،
فإن ليلة النصف من رمضان كانت ليلة الجمعة ولم يقع شيء بحمد الله،
الحمد لله.
ونحن اليوم في يوم السبت ليلة الأحد بعد هذه الجمعة،
وأنا تعمدت أن تكون الحلقة عن هذا الموضوع بعد الليلة حتى يتضح الدليل بأنها يعني يكفينا، هذا الدليل يكفي.
نعم. ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله وبذلك يعلم كل من يطلع على هذه الكلمة أنه لا يجوز ترويج هذا الحديث الباطل،
الله أكبر،
ولا بد من بيان بطلانه.
نعم.
والثاني هو الإمام الألباني رحمه الله عز وجل، حيث قال عن هذا الحديث: موضوع، هذا متن موضوع، وإسناده واهن مسلسل بالعلل. وقال: وقد روي هذا الحديث بأسانيد أخرى وكلها معلولة. وقال رحمه الله مبينا سبب كلامه عن هذا الحديث: إن أحد الخطباء خطب الناس به في رمضان الحالي، يعني في تلك السنة، سنة 1414 من الهجرة. قال: وأنذرهم بوقوع ما جاء فيه ليلة الجمعة الخامس عشر من الشهر الجاري، أي بعد أربعة أيام من تحريره، يعني من كتابة الإمام الألباني رحمه الله. وسيعلم الناس قريبا إن شاء الله كذبه، ليأخذوا منه درسا ويعرفوا أنه ليس كل من خطب فهو عالم. ثم قال بعد الجمعة مثل يومنا هذا، قال: وها نحن الآن في يوم السبت التالي ليوم الجمعة المشار إليه، ولم يقع فيه أي شيء مما ذكر في هذا الحديث. قلت: وها نحن في يوم السبت وليلة الأحد بعد الجمعة التي كانت ليلتها ليلة النصف من رمضان لعامنا هذا، ولم يقع شيء فيها، ليعلم الناس أنه ليس كل حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، وليس كل من تعمم كان عالما، وليعلموا أن الواجب عليهم أخذ العلم عن العلماء الذين كبرهم علمهم وشهد لهم بالعلم والتقوى، لا من يبرزون ولم يعرفوا بالعلم النافع المرتبط بالكتاب والسنة وفهم السلف، ولم يشهد لهم العلماء أنهم أهل للفتوى ونشر العلم بين الناس وصدق السلف. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وأن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأنا والله يا شيخ عبد الله،
نعم،
عندما تأملت انتشار هذا الحديث عن طريق بعض الناس تذكرت ما أشرتم إليه من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المعذبين إلى يوم القيامة، ومنهم الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ
الآفاق.
وهؤلاء قد نشروا حديثا مكذوبا أفزعوا قلوب المؤمنين وأشغلوا المؤمنين،
وكذبوا على رسول رب العالمين،
نعم، وبلغ كذبهم الآفاق.
اي والله، اي والله،
إذا كان ذاك الرجل يكذب الكذبة من كلام الناس فتبلغ الآفاق يعذب، فكيف بمن ينشر الحديث المكذوب المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، لا شك أن الشأن أعظم،
أعوذ بالله،
وأن الأمر عظيم، فينبغي على الأمة جميعا أن تتقي الله عز وجل.
آمين.
وأن تأخذ من الكتاب والسنة الصحيحة،
صحيح، صحيح،
وأن ترجع إلى العلماء الربانيين وهم بحمد الله موجودون وفي كل بلد منهم رجال
الحمد لله،
فيؤخذ عنهم الحق والخير حتى لا يضل المؤمن ولا يشقى.
نعم. ولا يقع في مهلكة، يوقع نفسه في مهلكة هو ليس يعني لا يستطيعها لا يتحملها. هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكذب تخويف الناس بهذا الشكل، وحديث يعني سبحان الله، حتى الوسائل يا شيخنا الآن، وسائل التأكد من الحديث النبوي أصبحت ميسرة وسهلة، المواقع الموثوقة موجودة، وبإمكانك أن تضع طرف الحديث فقط، أي كلمة من الحديث تضعها وتبحث عنها، ثم تطلع في المواثق في المواقع الموثوقة، وليست مواقع أهل البدع والضلال حتى لا يعني يدخل في دائرة، فيبحث عنها يجد مواقع تتكلم عن هذه الأحاديث وعن صحتها وعن ما يتعلق بها وربما حتى بالإسناد، يعني يطمئن قلبه وينشر حديثا فعلا صحيحا أو لا ينشر. يعني البعض يعني يتساهل في هذه المسألة، وكما ذكرتم في ثنايا حديثكم وفقكم الله، أنه يبحث عن الغرائبيات، ينبسطون الناس بالغرائبيات وبالسجع في الكلام وبما يتعلق به. الوضع عند أهل الحديث يتضح من عبارات الحديث نفسها،
صحيح.
يتضح فيها الوضع، أليس كذلك يا شيخ؟
بلى
الله. صحيح. الله يبارك فيك. طيب شيخنا، بقي لديكم شيء قبل أن نختم الحلقة؟
أقول من أراد الجنة فليتعب في طريقها.
يا سلام، جميل.
والجنة لا تنال إلا على جسر من التعب.
الله أكبر.
ومن لزم الوسادة لن يبلغ منازل السادة.
يا سلام.
فمن أراد الخير والثواب من الله فليتعب نفسه في صحة الطريق. ونحن هذه الأيام في أيام المباركات، ونقبل على ليالي المباركات.
نعم.
فنصيحتي أن نكف ألسنتنا إلا عن الخير. وأن نجتهد في طاعات الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، وأن لا نشغل أنفسنا بهذه الوسائل التي أخذت الكثير من وقتنا، حتى أنك تقول لأخيك كم ختمت هذه السنة، فيقول والله ما ختمت حتى الآن. لماذا يا أخي؟ يقول ما عندي وقت. وإذا نظرت في حاله وجدت أنه ينظر إلى هذه الوسائل،
نعم،
الساعات الطوال.
نعم.
والله أنا قلتها مرارا،
نعم،
لو أن خصصنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى بعض الوقت،
نعم، صحيح،
الذي نخصصه لهذه الوسائل لختمنا مرارا في شهرنا.
صحيح.
ليس في شهر رمضان فقط،
في كل الشهور.
نعم. ووالله يا مسلم لن تنال البركة إلا بالعناية بكتاب الله،
الله أكبر،
وبالإقبال على طاعة الله.
نعم صحيح.
والله إن أقبلت إلى ما يحب، على ما يحب الله،
نعم،
رزقك الله ما تحب.
الله أكبر.
وإن أذللت نفسك في أعمال الآخرة ذلل الله لك الدنيا.
يا سلام، جميل. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وبعلمكم. الشيخ العثيمين أثر عنه رحمه الله أنه يقول، وقد جرب هذا البعض، يقول من أراد أن يعني يرتبط بكلام الله وأن يكون متعاهدا له بورده اليومي فلا أفضل ولا أجمل من وقت ما بعد صلاة الفجر، يكسب بها أكثر من أجر. يعني أول شيء البكور، ثم فراغ، ثم قراءة، يعني أقل شيء يستطيع أن يقرأ جزئين، يقرأ جزئين ونصف أو ثلاثة أجزاء، خلنا نقول يقرأ جزء واحد، وبالتالي يختم في نهاية الشهر.
يعني هو أحسن وقت حفظك الله،
نعم،
ما قبل الفجر وما بعد الفجر. وأنا دائما أقول،
نعم،
اجعل لأعظم الكلام أفضل الأوقات.
جميل، رائع. نختم بهذه العبارة شيخنا، بارك الله فيكم. الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، المدرس بالمسجد النبوي الشريف وإمام وخطيب مسجد قباء، شكر الله لكم ما قدمتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
ولكم شكر الله وللسادة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله أن يطيب ليالينا وأيامنا جميعا، وأن يعافينا جميعا، وأن يزيل هذه الغمة،
آمين،
ويرحم الأمة ويدفع البلاء،
آمين،
والأمة بخير،
آمين. الشكر موصول لكم أنتم مستمعي الكرام على حسن المتابعة، كما أشكر فريق العمل في البرنامج من الإخراج الأستاذ زياد الفريدي، ومن المتابعة الأستاذ فضل الحارقي، ومن غرفة التحكم الرئيسية الأستاذ عبد الرحمن الأحمدي. هذا محدثكم عبد الله بن عبيد الله بن عطاء، يتمنى لكم أوقاتا سعيدة عامرة بذكر الله جل وعلا. ألقاكم بخير بإذن الله في نفس الموعد غدا إن بقي لنا في العمر بقية. لكم من طيبة الطيبة أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من جوار الروضة الشريفة،
من جوار الروضة الشريفة.
يا روضة الطهر بالأشواق نستبق، إلى جنان بها سعد بها عبق.
من عند الروضة ورياضها، من عند طيبة وطابة وطيبها،
نهفو إليك وللزوار أفئدة، بالحب تدعو ودمع العين يندفق.
إنها الحبيبة إلى نفوس المؤمنين، إليها تشد الرحال، إلى الحبيبة ذات النخل، تربتها طيب وحيطانها الجنات والخلود.
بالقرب من المحراب والحجرة النبوية،
والحجرة النبوية،
من دخلها دخل الجنة بإذن الله.
هي قطعة من الجنة في الأرض،
إنها الروضة الشريفة.
أرنو إلى قبة خضراء شامخة، وحجرة ملؤها الأنوار والرشد.
الشريفة يبهرك الجمال ويشدك المكان، فتحلق في سماء الروحانية لتتذكر جلوسه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطاهر، يبلغ عن الله رسالاته.
صلوا عليه تبلغ عشرة، يصلي المليك الأعظم.
فاهنأ بشرف المكان، فأنت في الروضة الشريفة.
من جوار الروضة الشريفة،
من جوار الروضة الشريفة،
مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
يأتيكم يوميا مباشرة 11 ليلا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
من جوار الروضة الشريفة،
من جوار الروضة الشريفة.
يا روضة الطهر بالأشواق نستبق، إلى جنان بها سعد بها عبق.
من عند الروضة ورياضها، من عند طيبة وطابة وطيبها،
نهفو إليك وللزوار أفئدة، بالحب تدعو ودمع العين يندفق.
إنها الحبيبة إلى نفوس المؤمنين، إليها تشد الرحال، إلى الحبيبة ذات النخل، تربتها طيب وحيطانها الجنات والخلود.
الله أكبر، الله أكبر.
بالقرب من المحراب والحجرة النبوية،
والحجرة النبوية،
من دخلها دخل الجنة بإذن الله.
هي قطعة من الجنة في الأرض،
إنها الروضة الشريفة.
أرنو إلى قبة خضراء شامخة، وحجرة ملؤها الأنوار والرشد.
في الروضة الشريفة يبهرك الجمال ويشدك المكان، فتحلق في سماء الروحانية لتتذكر جلوسه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطاهر، يبلغ عن الله رسالاته.
صلوا عليه تبلغ عشرة، يصلي المليك الأعظم.
فاهنأ بشرف المكان، فأنت في الروضة الشريفة.
من جوار الروضة الشريفة،
من جوار الروضة الشريفة،
مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
يأتيكم يوميا مباشرة 11 ليلا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، سائلا الله جل وعلا أن نقدم المفيد بإذنه سبحانه، فأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعي الكرام، لما خلق الله الخلق اصطفى منهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وحملهم الرسالات إلى قومهم، يبشرون من أطاعهم بالرضوان وينذرون من قابلهم بالتكذيب والعصيان. وخير الأنبياء وأرفعهم قدرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء والمرسلين، لكن الله خصه بخصائص عن بقية إخوانه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لمكانته العظيمة صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا. وقد تحمل صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة وقام بها خير قيام، وما التحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه قولا أو فعلا أو تقريرا، حتى بات الدين واضحا مثل الشمس في رابعة النهار. لكننا ابتلينا بصنف من الناس من شتى الطوائف يردون الحديث النبوي كله أو بعضه، بالتشكيك فيه مرة، وبالانتقاص منه مرة، وبحجة عدم موافقته للعقل مرة، وبحجة عدم مناسبته لواقع الحال مرة، وآخرون يتساهلون تساهلا شديدا ويتجرؤون جرأة عظيمة على مقام النبوة، فيروجون أحاديث ضعيفة أو مكذوبة وينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رجعوا وبحثوا لوجدوا الحقيقة جلية لا غبار عليها. من هنا اخترنا أن نتحدث الليلة بإذن الله عن منزلة الحديث النبوي مع ضيفنا الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، المدرس بالمسجد النبوي الشريف وإمام وخطيب مسجد قباء. فمرحبا بكم دكتور سليمان.
أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ عبد الله وبالسادة المستمعين والمستمعات.
شيخ سليمان حياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبعلمكم وأن يزيدكم من واسع فضله، إنه سميع مجيب. شيخنا المبارك، لا شك أن الحديث النبوي عندنا أهل السنة والجماعة هو مصدر التشريع الثاني، والأمة قد لاقت ذلك بالقبول، ولا عبرة بمن شذ عن القاعدة، فالأمة كلها تدين الله بهذا ولله الحمد والمنة. لكننا أردنا أن نوضح لبعض هؤلاء الذين يطنطنون ويدندنون بين فترة وأخرى حول الحديث النبوي وحول حجيته وإلى غير ذلك من الترهات التي يطلقونها. بداية بودنا أن نعرف الأدلة الشرعية على وجوب الأخذ بالحديث النبوي.
نعم، أحسنتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن الحديث هو كل ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. وقد بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وعلى انقطاع من سبل الخير وعلى فشو للجهل والبغي والعدوان، فأحيا الله به أهل الأرض بعد موتهم، وأنار به الأرض وجعله خاتما للنبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وجعل دينه باقيا إلى قيام الساعة حتى يأتي أمر الله. وأوحى الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه القرآن منجما مفرقا على 23 سنة، وأوحى إليه السنة وهي مثل القرآن، وحي من الرحمن غير أنها لا تتلى. فالوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم نوعان: متلو وهو القرآن، وغير متلو وهو السنة، والكل من الله تعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
صلى الله عليه وسلم.
وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والحق: وأنزلنا إليك الذكر، هذه السنة،
يا سلام،
لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا القرآن. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن هنا أخي المسلم، أختي المسلمة، يجب على المسلم أن يأخذ بكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ما لم يوجد له معارض صحيح، فإن وجد له معارض جمع بينهما، فإن لم يمكن قدم الأقوى منهما. والأدلة على ذلك كثيرة جدا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي إجماع علمائنا. ففي الكتاب قرن الله عز وجل بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة له، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وبين الله عز وجل أن الحياة الحقيقية في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وبين سبحانه أن شأن المؤمن الاستجابة لما يأتي عن الله وما يأتي عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وبين الله عز وجل أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم موقعة في الفتنة وجارة إلى العذاب الأليم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وانتبه يا أخي المؤمن، إياك أن يثبت عندك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتختار طريقا آخر مهما حسنت النية، فإن ذلك سبب لفتنتك، نعوذ بالله من ذلك، وللوقوع في العذاب الأليم. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: أريد أن أحرم من عند القبر، من المسجد، فنهاها الإمام مالك وقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أزيدها، يعني في سبيل الله.
نعم صحيح، يبغى الخير.
نعم يريد الخير، النية طيبة، ويظهر له أن هذا الطريق صحيح.
نعم صحيح.
فقال له الإمام مالك: إن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم بالله.
وأمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بأخذ كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأمر الله عز وجل بالتسليم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع انشراح الصدر به، فهو ليس مجرد تسليم مع ضيق، وإنما هو تسليم من انشرح صدره وعلم أن الحق في أمره صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والأدلة من القرآن كثيرة جدا.
الله أكبر. بارك الله.
أشرنا إلى طرف منها فقط.
جزاكم الله خير دكتور، والحقيقة يعني إشارة جميلة، خاصة كلها أدلة من القرآن تبين، ومن السنة أيضا، ومن فعل السلف الصالح. يعني الإمام مالك حين ينصح هذا الرجل بأن يعني هو الرجل أراد أن يعني كما تفضلتم يريد أن يكسب الخير، ولكنه الطريق ليس بهذا الشكل، لن يكون الخير إلا على طريق وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه أحرم من ذي الحليفة فلا بد أن تحرم من ذي الحليفة، ولا تعتقد أن الأفضل أن تحرم من المسجد النبوي أو من مسجد قباء أو من غيره، ليس كذلك شيخنا؟
بلى بلى، أحسنتم. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. وأما السنة
أتفضل،
فأحاديث كثيرة دلت على منزلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن معظم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبين في تلك الأحاديث. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعته طريق الجنة، وأن معصيته والعياذ بالله تصد عن الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. يا له من أمر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فيأتي السؤال العظيم: ومن يأبى وقد علم الجنة وما فيها من النعيم؟
الله أكبر.
وأن من لم يدخلها صار إلى الجحيم.
الله.
من الذي يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أطاعه فقد أطاع الله، وأن من عصاه فقد عصى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. متفق عليه. وحذر صلى الله عليه وسلم من الشأن الذي أشرتم إليه شيخ عبد الله في المقدمة، وهو التفريق بين الحديث
والقرآن.
والزعم أن لا نأخذ إلا بما في القرآن، وأن الحديث مشكوك فيه ونحو ذلك. وبين صلى الله عليه وسلم أنه إذا ثبت الحديث فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام كما قاله الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله.
الله أكبر.
رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني. بل اسمع يا أخي المؤمن ويا أختي المؤمنة، نبيك صلى الله عليه وسلم حذرك من الاختلاف عليه، وبين أن الاختلاف عليه طريق الهلاك، وهو كذلك والله. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وقد أجمع على ما ذكرنا سلف الأمة قولا وعملا. قال الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال ابن القيم رحمه الله معقبا على هذا الإجماع الذي نقله هذا الإمام الكبير الشافعي، قال: ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي.
الله أكبر.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله مقولة عظيمة، قال: إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت، ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديثا وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه. وقال ابن عبد البر: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدلي وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخه غيره. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تؤد خلافا. فأهل العدل والإحسان والاستقامة والإيمان هم معظمون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعوه فوق رؤوسهم،
الله أكبر، الله أكبر،
وعظمته قلوبهم،
نعم،
واستكانت له جوارحهم،
الله،
واستنار به عملهم. وهذا الأمر لا يخالف فيه إلا من ضل وعميت بصيرته كالخوارج، فكانوا شر الناس.
أعوذ بالله. والله شيخنا، يعني حتى ما ذكرتموه من أدلة ومن فعل السلف الصالح كله يدل على تعظيم هذا القدر، هذه السنة النبوية والحديث النبوي. إذا كان الأئمة الأربعة كلهم صح عنهم ما يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا سمعتم الحديث يعارض قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على تعظيم السنة. فمن أين يأتي هذا الطاعن الذي يقول والله، أو يزهد الناس في السنة ويقول لا هم رجال ونحن رجال؟ حتى القرآن يا شيخنا ألم ينقل لنا عن طريق هؤلاء الناس الذين نقلوا لنا السنة، يعني تابعين على تبع التابعين ثم من بعدهم بعدهم حتى وصل إلينا، أليس القرآن أيضا نقل بنفس الطريقة؟ فكيف نقول نقبل القرآن ونرد السنة؟ أليس كذلك يا شيخنا؟
بلى بلى بلى. وهؤلاء النقلة عدول،
نعم،
كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، لا يستراب في نقلهم.
الله أكبر. الله
رحمهم الله وجزاهم عنا وعن الإسلام خيرا الجزاء.
آمين يا رب.
هؤلاء الطاعنون،
نعم،
إنما أخذوا هذا من أعداء الإسلام،
نعم صحيح،
الذين أرادوا هدم الإسلام فلم يجدوا طريقا للطعن في النصوص فإنها محكمة،
نعم،
فماذا يفعلون؟ شككوا في ثبوتها.
سلام، جميل.
وجاءونا بهذه الآفة التي هي في الحقيقة مرض في قلوبهم لا حقيقة لها، في الواقع.
نعم صحيح، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، بودنا أن نعرف حتى نؤصل لهذه المسألة، متى بدأ تدوين الحديث النبوي؟
أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله.
بارك الله فيك.
في هذا الأمر نذكر أمورا.
تفضل.
الأمر الأول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر الذي أنزله الله كما تقدم معنا.
نعم.
قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد تكفل ربنا سبحانه بحفظ ما أنزله من الذكر، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل نزل الذكر، نزل القرآن ونزل السنة وحيا غير متلو على نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظه. فنحن نجزم أن ربنا حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما حفظه الله لا يضيع. فالمؤمنون جميعا موقنون أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ عندما كان في الصدور وعندما صار إلى السطور.
نعم.
لا يستريب في ذلك مؤمن يقرأ القرآن.
نعم صحيح.
الأمر الثاني،
نعم،
قيض الله عز وجل رجالا من هذه الأمة حافظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورهم، فحفظه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد عصر الصحابة قام رجال جبال في العلم والحفظ بحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دخل في رجال الإسناد من خف ضبطهم أو ساء حفظهم أو وجد في تحديثهم علل، فقيض الله رجالا نقادا ميزوا ذلك كله وبينوا العلل الظاهرة والعلل الخفية، وكل ذلك لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار في الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وهو الصحيح والحسن،
نعم،
وغير الثابت وهو الضعيف والموضوع،
نعم،
وكل هذا من حفظ الله عز وجل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
الأمر الثالث، حفظكم الله
وإياكم،
أن بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في حياة النبي،
نعم،
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
بل كتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا،
نعم،
لكنه كان يأمر بالكتابة، ككتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك،
نعم،
فإنها كتبت بأمره وختمت بختمه،
نعم،
صلى الله عليه وسلم،
الله،
وهي من حديث رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. وكالكتاب إلى أبي شاه الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يكتب له، فقال: اكتبوا لأبي شاه،
نعم،
وكتب عبد الله بن عمرو بن العاص العابد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه، حيث قال رضي الله عنه وأرضاه: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ قال: فأمسكت عن الكتاب،
نعم،
خشية ذلك،
نعم.
قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه،
فأومأ بأصبعه إلى فيه الشريف فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق.
الله أكبر.
رواه أبو داود وصححه الألباني. ولذلك كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه من أكثر الناس رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
أبو هريرة قارنه به وقال إنه يكتب وأنا
أحفظ
لا أكتب. فكان يحفظ رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الاستخارة والتهجد. والمقصود أن بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: قد جاء النهي عن الكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا للقرآن،
نعم،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، كما في صحيح مسلم. قلنا إن العلماء جمعوا بين إذنه صلى الله عليه وسلم في الكتابة ومنعه من الكتابة بطريقين. الطريقة الأولى أن النهي عن الكتابة إنما هو عند حال خوف الالتباس واللبس بين القرآن وغيره، فكان القرآن يكتب والحديث يحفظ فقط حتى لا يلتبس الحديث
بالقرآن،
وإذا أمن هذا جازت الكتابة
بالحديث الأخرى.
والطريقة الثانية أن النهي كان في أول الإسلام.
يا سلام، جميل.
ثم لما حفظ الناس القرآن وصاروا يميزون القرآن ويعرفون القرآن نسخ النهي. فكان النهي منسوخا. والمعلوم أنه قد استقر إجماع الأمة على جواز كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول رعاك الله شيخ عبد الله والمستمعين والمستمعات، إن بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب في عصر الصحابة، فكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه فرائض الصدقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الحسن رضي الله عنه وعن أبيه أبناءه وأبناء أخيه بالعلم، وقال: فمن لم يحفظ منكم فليكتب. فمن لم يحفظ منكم فليكتب. وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه يكتب الأحاديث التي سمعها من عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أذن لبعض تلاميذه في كتابة ما يرويه عنه وأجازه في ذلك. وكتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعضه في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أن الغالب على الحديث في هذا العصر الحفظ في الصدور والعناية بذلك، وذلك لعدم الحاجة إلى الكتابة، وحتى لا يلتبس المكتوب من الحديث بالقرآن عند العامة، لعدم انتشار الكتابة في ذلك الوقت. واستمر الحال هكذا حتى رأى علماء الإسلام المقتضي لكتابة الحديث قائما، فظهرت الحاجة إلى الكتابة من غير مانع، لأن المانع قد اندفع، لأن المصاحف انتشرت بين الناس وأصبح لا يخاف اللبس بين القرآن والمكتوب من الحديث والعلم. فكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل إلى أمراء الأقاليم أن يكلف العلماء بجمع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتدوينها، فقام العلماء بذلك خير قيام. فدون الإمام الزهري التابعي الجليل الحديث بالإسناد، وكان لكل إمام منهج في تدوين الأحاديث، فاستقرت الأحاديث في دواوين السنة، وكان العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم قريبا، فلم تكن الأسانيد طويلة، حتى أن بعضها ثلاثة رجال
صحيح
بين النبي صلى الله عليه وسلم ومدون الحديث. بل يا شيخ عبد الله، إذا نظرنا إلى وفاة المدونين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أدركنا هذا تماما. فمثلا الإمام مالك توفي سنة 179 من الهجرة، وفاته سنة 179 من الهجرة. وأبو داود الطيالسي وفاته سنة 204 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرزاق الصنعاني وفاته سنة 111 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد وفاته سنة 141 و200 من الهجرة. والإمام البخاري وفاته سنة 56 و200 من الهجرة. والإمام مسلم وفاته سنة 61 و200 من الهجرة. فكان العهد قريبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصار المحفوظ في الصدور محفوظا في السطور، فاجتمع للأمة حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدور الثقات وفي سطور دونها الثقات عن الثقات، فصار حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا حفظا عجيبا محكما.
الله أكبر.
ولم يبق لأحد مدخل ليطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما دون في زمن متأخر. ثم يا شيخ عبد الله، نلحظ ملحظي.
تفضل.
الملحظ الأول أن عقلاء الأمم، ولا أقول عقلاء المسلمين،
صحيح،
أن عقلاء الأمم يأخذون برواية من عرف بالصدق، ويعتمدون على هذه الرواية. فكيف برواية من عرف بالصدق والحفظ والتقى والضبط والرعاية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاية تامة؟
الله أكبر.
لا شك أن العاقل قبل أن يكون مؤمنا، والمؤمن أكثر إيقانا في هذا الباب، لا يوقن إيقانا تاما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظ حفظا عظيما. الملحظ الثاني أن هؤلاء المشككين بمختلف طبقاتهم نجد أنهم يحتجون ببعض الأحاديث التي يظنون أنها تؤيد ما ذهبوا إليه، وهذا تناقض في حالهم. فإنهم يحتجون بالحديث وينكرون الاحتجاج بالحديث. فالحمد لله
الذي يكفيهم هذه الحجة تكفيهم.
نعم، لو كان لو سلم الإنسان من القصد الفاسد،
نعم صحيح،
لكانت الحجج الشرعية والعقلية رادعة له،
نعم صحيح،
عن التشكيك ولو في حديث واحد من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صدقت والله، بارك الله فيك. والله يا شيخنا يعني حقيقة يستغرب الإنسان أحيانا كيف يعني تصل عقولهم إلى هذا التفكير، وهم يدعون بأنهم يفكرون ويدعون بأنهم، لكن والله ما يعلمون أنهم خدموا أعداء الإسلام أكثر من أعداء الإسلام، لأنهم أصبحوا من المسلمين ويعبثون هذا العبث. وقد يعني ذكرتم في بداية هذه الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هؤلاء في آخر الزمان، متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله. يا أخي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا في أول الزمان، فمعناها أنه سيخرج كثير من هذا، ولكن الحمد لله يعني حفظت السنة. الأمة المحمدية وأهل السنة والجماعة هم أهل الإسناد. من يتصور أن هؤلاء الرجال إذا قال فلان عن 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 إلى أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء معروف حالهم،
من حيث كما تفضلتم من حيث الضبط ومن حيث الثقة ومن حيث الأمانة والأداء الأمانة، حتى أن بعض العلماء ولا يخفى هذا على شريف علمكم أن بعض من اشتغلوا بعلم الحديث يذكرون عن فلان بأنه خلط في آخر عمره أو اختلط عليه الأمر، يعني يبينون حاله حتى في أول حياته وآخر حياته. هذا من الضبط والأمانة، الأمانة التي وصلت بهم إلى أن يقول شك الراوي أقال ثلاثا أو أربعا، يعني هي مقولة سواء كانت واحدة أو ثلاثة أو أربعة تؤدي للغرض، لكنهم يبينون إلى هذه الدقة أقال ثلاثا أو أربعا. لما قال للرجل زادك الله حرصا ولا تعد، قالوا فسروها لا تعد ولا تعد، وكل أخذ يعني إلى هذه الدقة من ضبط الحديث. هذا كله يدل عقلا على أن الحديث الشرعي الحديث النبوي محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى ووصل إلينا بهذا الحفظ ولله الحمد والمنة.
لا شك شيخ عبد الله الذي يعرف طريقة أهل الحديث
نعم
في رواية الحديث ونقد الحديث يدرك إدراكا تاما لا يتطرق إليه شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حفظا تاما.
الله أكبر الله أكبر، جميل جدا ورائع. طيب شيخنا ندخل الآن في الفريق الآخر، الحديث النبوي بهذه العظمة وبهذا الشأن الكبير عند أهل الإسلام، هناك من يعني يجنح إلى طريق آخر، يأتيه حديث يصل خاصة مع وسائل التواصل، حديث يتعلق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بفضل ليلة معينة أو بشيء ما، فيتحمس ويتعاطف وتأخذه العاطفة، نحن إذا أحسننا الظن به ولا نقول عن الآخرين، فينشر هذا الحديث بدون تثبت. ما قولكم وما رأيكم في من ينشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا تثبت منها؟
ما شاء الله تبارك الله، أحسنتم أحسنتم أيما أحسنتم.
الله يجزاك.
نعم يا شيخ عبد الله، لا شك أن نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه ونشره بين الناس عمل صالح
جميل
يؤجر عليه الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى
من سامع،
من سامع. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ دعاء له بالنظارة. قال العلماء وهذا يشمل كل من نشر حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحظ هنا ملحظا عظيما، النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع منا، فيشترط صحة السماع إما بالمباشرة وإما بالنقل الصحيح حتى ينال المسلم الناشر للحديث هذا الثواب. وكما تقدم معنا صار الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو ثابت ومنه ما هو غير ثابت، والكل قد ميزه العلماء، فلا يجوز نقل الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه بسوق الإسناد أو ذكر الحكم عليه.
ممتاز.
ولا يجوز نقل الحديث الموضوع المكذوب إلا مع بيان أنه موضوع مكذوب للتحذير من الاغترار به.
الله أكبر.
ونقل الحديث المكذوب من غير بيان ولغير حاجة معصية عظمى وكبيرة كبرى من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. والمعلوم أن من علامات الكبيرة أن يتوعد عليها بالنار.
نعم.
واليوم كما ترى يا شيخ عبد الله السادة المستمعين سارت وسائل التواصل تنقل ما نشره الإنسان إلى أصقاع الأرض.
نعم صحيح.
فيجب على الإنسان الذي يخاف الله أن يستعملها في نشر الخير وأن يكف عن الشر، فإنه مسؤول عن ذلك. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت يا عبد الله ستموت ولا شك،
لا شك،
وستقف بين يدي الله عز وجل، وستسأل عما نشرت وعما كتبت، فلا تدخل في شيء إلا وأنت ترى مخرجا لك فيه بين يدي الله عز وجل. ولذا وصيتي لمن يريد أن ينشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجع كلام أهل العلم عليه، فإن علم أنه ثابت نشره، وإن علم أنه غير ثابت لم ينشره، وإن أعجبه، وإن اشتبه الأمر عليه اجتنب نشره، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد ابتلينا في هذا الزمان بمن ينشر في وسائل الإعلام القديم أو الحديث أو وسائل التواصل الاجتماعي أحاديث غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهلا منهم، وإما لقصد يظنونه حسنا، وإما لأن الحديث أعجبهم برأيهم، وإما وهذا أخطر الأمور، لينالوا الإعجاب بنشر الغرائب.
وهذا يا كثرة.
كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه عن أولئك القوم: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. ما بال الناس لا يتبعوني ويروني شيئا ويكون لي من يتابعني ويهلل لي وقد أخذت القرآن، يعني العلم الصحيح. ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. لم يتبعوني وأصبح شخصا مشهورا وشخصا يشار إليه بالبنان حتى أتيهم بشيء غريب
بالغرائبيات.
فإياكم وما ابتدع، رواه أبو داود وصححه الألباني. فليتق الله أولئك الأقوام الذين يكتبون وينشرون من غير تثبت، وليعلموا يقينا أنهم اليوم متكلمون، وغدا بين يدي الله موقوفون مسؤولون. وأعظم ما يكون ما تنسبه إلى الله،
الله أكبر،
وما تنسبه إلى رسول الله
صلى الله
عليه وسلم. فإياك يا عبد الله أن توقع عن ربك أو توقع عن رسولك صلى الله عليه وسلم إلا شيئا علمت أنه ثابت، وإلا فكن من الحذرين. وفقني الله وإياكم إلى كل خير.
آمين يا رب. شيخنا، أيضا ألا ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج حين مر ورأى بعضا من عذاب أمته بأفراد من أمته، وذكر منهم الرجل الذي يشد شدقه إلى قفاه، منخره إلى قفاه، عينه إلى قفاه، فلما سأل الملكين من هذا الرجل قالوا: هذا الرجل من أمتك يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فإذا كان هذا في حال الكذب العادي الذي يبلغ الآفاق بهذه الأجهزة الموجودة الآن، فكيف بمن يكذب على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس كذلك شيخنا؟
لا شك في هذا، لا شك في هذا، بارك الله فيكم.
وفيكم الله يعطيك العافية. طيب شيخنا، الآن بودنا أن نتحدث عن موضوع أخذ حقه وحظه من النشر والانتشار والإحاطة، خلنا نقول عن طريق الوسائل المجتمعية، وهو حديث الصيحة والهدة يوم أمس الجمعة. انتشر بين الناس حديث بأنه، وهذا قبل، أنا كل ما رديت على واحد أقول له: يا أخي سبق أن نشر في 2003 وفي 2018 ونشر قبلها أن يوم الجمعة إذا صادف منتصف شعبان فأن منتصف رمضان فأنها في تلك الليلة ستحصل صيحة وتحصل هدة، وينبغي الإنسان يقعد في بيته وأن يتغطى، ويصاب 70,000 بالصمم و70,000 بالعجز الكلام، ويعني إلى غير ذلك من الترهات. فيعني ودنا تفصيل يا شيخ في هذه المسألة.
نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، هذا الحديث الذي نشر في وسائل التواصل وفي غيرها على نطاق واسع، وأشغل الناس عن الخير في رمضان،
أيوة،
وأوقع الفزع في قلوب المؤمنين، واستغله كثير من المفتونين لزيادة عدد المتابعين، وخاض فيه الخائضون بغير علم، ومنهم من قال نعمل كذا وكذا احتياطا ونحو ذلك، واستغله المفسدون فدعا بعضهم إلى خلع بيعات حكام المسلمين والمبايعة للإمام المجهول للسلامة من هذه الصيحة إلى غير ذلك من الشر الذي بني على هذا الحديث المزعوم. وهذا الحديث رواه نعيم بن حماد في الفتن، والحديث معروف لفظه ولا أريد أن أذكره في الحقيقة،
نعم صحيح،
لكنه معروف أنه إذا كانت صيحة في رمضان فإنه تكون معمعة في شوال إلى آخر ما نشر.
نعم كل الأشهر.
نعم وقد بين الحذاق أهل الفن أن هذا الحديث المزعوم منكر المتن مظلم السند. قال العقيلي ليس لهذا الحديث أصل من حديث ثقة من وجه يثبت، ليس لهذا الحديث أصل من حديث ثقة من وجه يثبت. وقال ابن الجوزي هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين ذكر هذا الحديث ضمن أحاديث لا تصح في التواريخ المستقبلية.
الله أكبر.
وقال الإمام الذهبي رحمه الله عن هذا الحديث موضوع. ثم تكلم عن هذا الحديث إمامين جبلين من أئمة زماننا عرفا بالعلم بالسنة ونقد الزائف، هما أولا الشيخ ابن باز رحمه الله، فقد قال شيخنا ابن باز رحمه الله بلغني أن بعض الجهال يوزع نشرة مشتملة على حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نصه هذا الحديث. ثم قال فهذا الحديث لا أساس له من الصحة بل هو باطل وكذب، وقد مر على المسلمين أعوام كثيرة صادفت فيها ليلة الجمعة ليلة النصف من رمضان فلم يقع فيها بحمد الله ما ذكره هذا الكذاب من الصيحة وغيرها مما ذكر. قلت يا شيخ عبد الله
تفضل
أضف إلى تلك السنوات الكثيرة
هذه السنة
سنتنا هذه،
نعم صحيح،
فإن ليلة النصف من رمضان كانت ليلة الجمعة ولم يقع شيء بحمد الله،
الحمد لله.
ونحن اليوم في يوم السبت ليلة الأحد بعد هذه الجمعة،
وأنا تعمدت أن تكون الحلقة عن هذا الموضوع بعد الليلة حتى يتضح الدليل بأنها يعني يكفينا هذا الدليل يكفي.
نعم. ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله
نعم.
وبذلك يعلم كل من يطلع على هذه الكلمة أنه لا يجوز ترويج هذا الحديث الباطل.
الله أكبر.
ولا بد من بيان بطلانه.
نعم.
والثاني هو الإمام الألباني رحمه الله عز وجل حيث قال عن هذا الحديث موضوع، هذا متن موضوع وإسناده واهن مسلسل بالعلل. وقال وقد روي هذا الحديث بأسانيد أخرى وكلها معلولة. وقال رحمه الله مبينا سبب كلامه عن هذا الحديث إن أحد الخطباء خطب الناس به في رمضان الحالي، يعني في تلك السنة سنة 1414 من الهجرة. قال وأنذرهم بوقوع ما جاء فيه ليلة الجمعة 15 من الشهر الجاري، أي بعد 4 أيام من تحريره، يعني من كتابة الإمام الألباني رحمه الله. وسيعلم الناس قريبا إن شاء الله كذبه ليأخذوا منه درسا ويعرفوا أنه ليس كل من خطب فهو عالم. ثم قال بعد الجمعة مثل يومنا هذا،
نعم،
قال: وها نحن الآن في يوم السبت التالي ليوم الجمعة المشار إليه، ولم يقع فيه أي شيء مما ذكر في هذا الحديث. قلت: وها نحن في يوم السبت،
نعم،
وليلة الأحد بعد الجمعة التي كانت ليلتها ليلة النصف من رمضان لعامنا هذا، ولم يقع شيء فيها، ليعلم الناس أنه ليس كل حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، وليس كل من تعمم كان عالما، وليعلموا أن الواجب عليهم أخذ العلم عن العلماء الذين كبرهم علمهم وشهد لهم بالعلم والتقوى، لا من يبرزون ولم يعرفوا بالعلم النافع المرتبط بالكتاب والسنة وفهم السلف، ولم يشهد لهم العلماء أنهم أهل للفتوى ونشر العلم بين الناس. وصدق السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وأن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأنا والله يا شيخ عبد الله،
نعم،
عندما تأملت انتشار هذا الحديث عن طريق بعض الناس تذكرت ما أشرتم إليه من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المعذبين إلى يوم القيامة، ومنهم الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ
الآفاق.
وهؤلاء قد نشروا حديثا مكذوبا أفزعوا قلوب المؤمنين وأشغلوا المؤمنين،
وكذبوا وبلغ على رسول رب العالمين،
نعم، وبلغ كذبهم الآفاق.
اي والله، اي والله،
إذا كان ذاك الرجل يكذب الكذبة من كلام الناس،
الله،
فتبلغ الله الآفاق، يعذب، فكيف بمن ينشر الحديث المكذوب المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، لا شك أن الشأن أعظم،
أعوذ بالله،
وأن
الله
الأمر عظيم، فينبغي على الأمة جميعا أن تتقي الله عز وجل،
آمين،
وأن تأخذ من الكتاب والسنة الصحيحة،
صحيح،
وأن ترجع إلى العلماء الربانيين وهم بحمد الله موجودون، وفي كل بلد منهم
الحمد
رجال،
الحمد لله،
فيؤخذ عنهم الحق والخير حتى لا يضل المؤمن ولا يشقى.
نعم. ولا يقع في مهلكة، يوقع نفسه في مهلكة هو ليس يعني لا يستطيعها، لا يتحملها، هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكذب تخويف الناس بهذا الشكل، وحديث يعني سبحان الله، حتى الوسائل يا شيخنا الآن، وسائل التأكد من الحديث النبوي أصبحت ميسرة وسهلة، المواقع الموثوقة موجودة، وبإمكانك أن تضع طرف الحديث فقط، أي كلمة من الحديث تضعها وتبحث عنها، ثم تطلع في المواثق في المواقع الموثوقة، وليست مواقع أهل البدع والضلال، حتى لا يعني يدخل في دائرة فيبحث عنها، يجد مواقع تتكلم عن هذه الأحاديث وعن صحتها وعن ما يتعلق بها، وربما حتى بالإسناد، يعني يطمئن قلبه وينشر حديثا فعلا صحيحا أو لا ينشر. يعني البعض يعني يتساهل في هذه المسألة، وكما ذكرتم في ثنايا حديثكم وفقكم الله، أنه يبحث عن الغرائبيات، ينبسطون الناس بالغرائبيات وبالسجع في الكلام وبما يتعلق به. الوضع عند أهل الحديث يتضح من عبارات الحديث نفسها،
صحيح،
يتضح فيها،
صحيح،
الوضع، أليس كذلك يا شيخ؟
بلى
الله، صحيح، الله يبارك فيك. طيب شيخنا، بقي لديكم شيء قبل أن نختم الحلقة؟
أقول: من أراد الجنة فليتعب في طريقها.
يا سلام، جميل.
والجنة لا تنال إلا على جسر من التعب.
الله أكبر.
ومن لزم الوسادة لن يبلغ منازل السادة.
يا سلام.
فمن أراد الخير والثواب من الله فليتعب نفسه في صحة الطريق. ونحن هذه الأيام في أيام المباركات، ونقبل على ليالي المباركات.
نعم.
فنصيحتي أن نكف ألسنتنا إلا عن الخير.
نعم.
وأن نجتهد في طاعات الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، وأن لا نشغل أنفسنا بهذه الوسائل التي أخذت الكثير من وقتنا، حتى أنك تقول لأخيك: كم ختمت هذه السنة؟ ف فيقول والله ما ختمت حتى الآن. لماذا يا أخي؟ يقول ما عندي وقت. وإذا نظرت في حاله وجدت أنه ينظر إلى هذه الوسائل الساعات الطوال. والله أنا قلتها مرارا، لو أن خصصنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى بعض الوقت
صحيح
الذي نخصصه لهذه الوسائل لختمنا مرارا في شهرنا.
صحيح.
ليس في شهر رمضان فقط،
في كل الشهور.
نعم، ووالله يا مسلم لن تنال البركة إلا بالعناية بكتاب الله،
الله أكبر،
وبالإقبال على طاعة الله.
نعم صحيح.
والله إن أقبلت إلى ما يحب، على ما يحب الله،
نعم،
رزقك الله ما تحب.
الله أكبر.
وإن أذللت نفسك في أعمال الآخرة ذلل الله لك الدنيا.
يا سلام، جميل، بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وبعلمكم. الشيخ العثيمين أثر عنه رحمه الله أنه يقول، وقد جرب هذا البعض، يقول من أراد أن يعني يرتبط بكلام الله وأن يكون متعاهدا له بورده اليومي فلا أفضل ولا أجمل من وقت ما بعد صلاة الفجر، يكسب بها أكثر من أجر. يعني أول شيء البكور، ثم فراغ، ثم قراءة، يعني أقل شيء يستطيع أن يقرأ جزئين، يقرأ جزئين ونصف أو ثلاثة أجزاء، خلنا نقول يقرأ جزء واحد، وبالتالي يختم في نهاية الشهر.
يعني هو أحسن وقت حفظك الله، ما قبل الفجر وما بعد الفجر. وأنا دائما أقول اجعل لأعظم الكلام أفضل الأوقات.
جميل، رائع، نختم بهذه العبارة شيخنا، بارك الله فيكم. الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، المدرس بالمسجد النبوي الشريف وإمام وخطيب مسجد قباء، شكر الله لكم ما قدمتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
ولكم شكر الله، وللسادة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله أن يطيب ليالينا وأيامنا جميعا، وأن يعافينا جميعا، وأن يزيل هذه الغمة، ويرحم الأمة، ويدفع البلاء والأمة بخير.
آمين. الشكر موصول لكم أنتم مستمعي الكرام على حسن المتابعة، كما أشكر فريق العمل في البرنامج من الإخراج الأستاذ زياد الفريدي، ومن المتابعة الأستاذ فضل الحارقي، ومن غرفة التحكم الرئيسية الأستاذ عبد الرحمن الأحمدي. هذا محدثكم عبد الله بن عبيد الله بن عطاء، يتمنى لكم أوقاتا سعيدة عامرة بذكر الله جل وعلا. ألقاكم بخير بإذن الله في نفس الموعد غدا إن بقي لنا في العمر بقية. لكم من طيبة الطيبة أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من جوار الروضة الشريفة،
من جوار الروضة الشريفة،
يا روضة الطهر بالأشواق نستبق، إلى جنان بها سعد بها عبق.
من عند الروضة ورياضها، من عند طيبة وطابة وطيبها،
نهفو إليك وللزوار أفئدة، بالحب تدعو ودمع العين يندفق.
إنها الحبيبة إلى نفوس المؤمنين، إليها تشد الرحال، إلى الحبيبة ذات النخل، تربتها طيب وحيطانها الجنات والخلود.
بالقرب من المحراب والحجرة النبوية،
والحجرة النبوية،
من دخلها دخل الجنة بإذن الله،
هي قطعة من الجنة في الأرض،
إنها الروضة الشريفة.
إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.
أرنو إلى قبة خضراء شامخة، وحجرة ملؤها الأنوار والرشد.
الشريفة يبهرك الجمال ويشدك المكان، فتحلق في سماء الروحانية لتتذكر جلوسه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطاهر، يبلغ عن الله رسالاته.
صلوا عليه تبلغ عشرة، يصلي الملك الأعظم.
فاهنأ بشرف المكان، فأنت في الروضة الشريفة.
من جوار الروضة الشريفة،
من جوار الروضة الشريفة،
مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
يأتيكم يوميا مباشرة 11 ليلا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.